إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين وأمر الناس كافة بتقواه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وخص الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالخطاب بتقواه، وذلك لمنزلتهم وقربهم من العبودية التامة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن تقوى الله جل وعلا أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، فيتقي المحارم، وهذه الوقاية لا يمكن أن تتحقق للإنسان إلا وقد عرف ما يتقي. فالإنسان إذا اتقى شيئا فلا بد أن يكون قد ارتبط بسبب الوقاية معرفة ما يتقي، فإذا كان يتقي البرد فإنه يعرف ذلك السبب الذي يحول بينه وبينه، وإذا كان يتقي أذى من الأرض عرف السبب الذي يتقي به ذلك الأذى الذي يلحق به من الأرض، وإذا كان يتقي المطر والبرد فإنه يتقي بذلك بمعرفة ذلك السبب الذي يحول بينه وبين ذلك الأذى. كذلك فإن الله جل وعلا خاطب المؤمنين كثيرا في كتابه العظيم بالأمر بتقواه، وكثير من الناس يأخذ هذه العبارة مجردة من غير معرفة أسباب التقوى ولا معرفة وسائلها ولا كذلك معرفة ما يتقي مما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتقيه. الله جل وعلا جعل التقوى عبارة عامة، أن يحتاط الإنسان في طريقه، في ذهابه ومجيئه، في غدوه ورواحه من سخطه سبحانه وتعالى. فكانت تلك التقوى محل اهتمام في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: قال: اتق الله حيث ما كنت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى في كل موضع وفي كل مكان وفي كل زمان أيضا. إذا كانت هذه التقوى مصاحبة للإنسان ملازمة، دل على أن الإنسان لا بد أن يكون مستحضرا لما يتقي على سبيل الدوام. فإذا كان الاتقاء في ليله ونهاره وقيامه وقعوده في غدوه ورواحه، يعني أنه لا بد أن يكون متدثرا كحال الذي يتدثر من البرد على سبيل الدوام في ليل ونهار. وأما بالنسبة للأسباب الشرعية التي حذر الله عز وجل من الوقوع فيها وأمر الإنسان المؤمن بأن يتقيها، لا يمكن للإنسان أن يتحققها إلا بالعلم. والعلم الذي كلما ارتفع الإنسان فيه ارتفع في أبواب التقوى، وكلما قل منه قل في جانب التقوى. ولهذا مزية الإنسان عن غيره بتقواه إذا عرف تلك الأسباب. وأما الإنسان الذي يأخذ التقوى ولكن لا يدري ماذا يتقي، جاءه خطاب التقوى ولكن لا يعرف المواضع التي يحذر منها، فإن هذا إما أن يقع في مخالفة أمر الله من حيث لا يشعر، وإما أن يقع في شيء لا يعلم أن ذلك بهذا الحجم عند الله فيظنه صغيرة وهو عند الله عز وجل عظيمة. وإنما أهلك كثير من الناس أنهم وقعوا فيما يخالف أمر الله جل وعلا ويظنون أنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، وهم قد فرطوا فيما فعلوا أو ربما فرطوا فيما تركوا إذا كان الله عز وجل أمرهم بالواجبات. إن تقوى الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يعرف معناها وحقيقتها فعليه أن ينظر في حاله إذا أمر أحدا من الناس أن يتقي طريقا من الطرق أو سلك مسلكا، فيجب عليه أن يحذر في طريقه إما من أذى الأرض إما من أذى الأرض من شوك أو ربما حفر، فتجد الإنسان يترقب في ذهابه ومجيئه. وإذا كان في ليل وظلام دامس أخذ الإنسان يتوقف ويحتاط وربما يتلمس الأرض بيده حتى لا يقع الإنسان فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. العالم الذي تمكن من العلم الشرعي يرى الطريق مد البصر ويجري في ذلك بما استطاع، وربما ركب خيلا أو فرسا أو ما استطاع من أن يجري به لأنه على بصيرة وبينة من أمره. وأما بالنسبة للجاهل فإنه يسلك طريقا مظلما يتخبط فيه، فهو بين أمرين، إما أن يجري سريعا كما يجري الناس ويظن أنه على بصيرة فإذا سلمه الله عز وجل وكل ذلك إلى نفسه فربما يسلم، وربما يتخبط الإنسان في ظلام فيصل إلى مراده وهم قلة، وربما يسير الإنسان في ظلام فيتهوى في حفرة من حفر الجهل. لهذا تجد كثيرا من المسلمين يقع في شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يخالف أمر الله جل وعلا، يبقى على ذلك سنة وسنتين وربما عشر وربما أكثر من ذلك ولا يعلم عنه. وذلك من أعظم وجوه الخطر عند الإنسان خاصة فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي سبب إيجاد الإنسان في هذه الأرض إنما هو لعبادة الله. وأما بالنسبة للدنيا فإن الإنسان يعمرها لتكمل له أسباب العبادة، وأسباب العبادة متنوعة، منها ما يتعلق بالصلاة فيكتمل له أمر الصلاة فلا ينشغل بكد وكدح لأهله ونحو ذلك وإطعامهم وستر عوراتهم فينصرف عما أوجب الله عز وجل عليه، ومنها ما يتعلق بقوة أهل الإيمان بما يرتبط بنصرتهم على غيرهم فيتقوى أهل الإيمان بإيمانهم ويتقوون باقتصادهم وقدرتهم البدنية وغير ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بحظوظ النفس. إن أي أمر من أمر الدنيا يشغل الإنسان عن أمر ربه فليعلم أنه من عرض الدنيا الذي يفتن فيه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر البشرية كلها بسلوك الطريق إليه، وأن من سمع إليه يجب عليه أن يعرف الطريق المعبد الذي يصل إليه. قد روى الإمام مسلم من حديث الفزاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قطب رحى البشرية، وهو الذي عليه المدار، وهو الذي يجب على كل وجه سمع بصوته أن يلتفت إليه وأن يستقبل وجهه. لماذا؟ لأنه هو السبب الذي أوجد الله عز وجل لأجله هذه الأمة، أنها إن سمعت أمرا فيجب عليها أن تتوجه إليه. إذا كان الإنسان في ذاته يسمع خبرا عابرا فيما ينقذ حياته ولم يستجب لذلك فإنه يعد ممن أهلك نفسه، كحال الإنسان الذي يكون في فلات أو يكون في داره ولا يجد ماء ولا يجد طعاما، ثم جاءه مخبر وأخبره أن في شارع كذا أو في طريق كذا أو في بيت كذا يوجد من الشراب والطعام، فقال: إني لا أقبل خبر هذا المخبر وإني لأني لا أرى بعيني شيئا، أو ينتظر ذلك أن يأتيه. في عرف العقلاء يعد ذلك ممن فرط وأهلك نفسه إذا مات. لماذا؟ لأنه لم يحرك قدميه ويمضي فيما هو سبب لحياته وينقذها، ولو كان المخبر في ذلك الذي أخبره بقوام بدنه ودنياه كان مخبرا عن ظن، لأنه يجب عليه أن يلتمس الحق. وأما بالنسبة لحياة الإنسان الحقيقية وهي الآخرة التي تسمى حياة، فإذا وقف الإنسان عليها عرف أنه إنما كان في غرور، فإذا أقبل على ربه جل وعلا ندم على ما أسرف في هذه الحياة فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. سماها حياة لأن ما قبل ذلك عرف أنها ليست بحياة ففرط في ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إشارة إلى أن الإنسان إذا سمع منادي من منادي الحلال والحرام فعليه أن يصغي سمع وأن يصغي سمع وأن يطلق بصرة وأن ينصرف بقلبه إلى ذلك المسموع. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما أوجده لذلك. فإذا انصرف إلى شيء من لذائر الدنيا ومتعها وأغلق الباب حتى يكتمل من كماليات الحياة ثم بعد ذلك ينصرف إلى أمر الله فليعلم أنه إن من شغل بالمفضول عن الفاضل وأنه إن من شغل بلهو ومتاع وانشغل عن أصل إيجاده في هذه الأرض وهو عبودية الله جل وعلا. إن عبودية الله سبحانه وتعالى إذا تقرر لدى الإنسان أن الله إنما أوجده لأجلها وجب عليه أن يعرف أقرب الطرق الموصلة إليها أقرب الطرق الموصلة إلى الله. الله جل وعلا جعل الطرق متعددة منها ما هو ملتوي ويوصل إليه ومنها ما هو بعيد يضعف عن الإنسان أن يقرب إلى الله عز وجل به ومنها ما ينحرف عن الإنسان فيصل إلى غايات الضلال من طرق الأبالسة والشياطين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إن الصراط المستقيم هو الصراط الموصل إلى الله. كلما عرف الإنسان الطريق استقامة ولم ينحرف به وصل إلى الله بأقصر سبيل. وإذا عرف الإنسان ذلك الطريق سلكه ولم يلتفت إلى غيره. وإذا سلك الإنسان الطرق المعوجة أخذ يتجول في طريق من طريق حتى يصل إلى الله. فإذا الناس قد وصلوا بكثير من العمل الصالح وهو باق على حاله. إن بقاء الإنسان على شيء من العمل الصالح لا يعني أنه ممن يسارع إلى الله لأن الله عز وجل ما أمر الإنسان بالسير إلى الجنة وإنما أمره بالمسارعة والمسابقة. المسارعة أن يجري بنفسه ولو لم يرى أحد. أما بالنسبة للمسابقة يعني وجود منافس للإنسان في ذلك الطريق يجب عليه أن يسلك. لهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن يتحقق بمعرفة الصراط المستقيم إلا بذلك العلم الذي يبصره بحقيقة تقوى الله. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الفجر ولم يرجع إلا ضحى بعد ارتفاع الشمس. فرجع وزوجه جويرية أم المؤمنين عليها رضوان الله جالسة في مصلاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما زلت في مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لوزنته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلمات أربع يقولها الإنسان ثلاث مرات تأخذ منه بضع ثواني من وقته أفضل من جلوس عبادة لله جل وعلا في موضع من مواضع التضرع إلى الله حتى ارتفاع الشمس. وذلك به يعلم أن التقرب إلى الله جل وعلا كما أنه يكون بالنصب والوصب والمشقة والتعب كذلك يكون بالعمل الصالح. لأنه لو كان بالمشقة والنصب فيكون أحظى بذلك أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشرك. فإنهم يتضرعون لله عز وجل من الأحبار والرهبان. ويروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه مر بصومعة راهب فناداه فلما سمع صوته خرج فبكى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقال ما يبكيك؟ قال إني مررت بك فتذكرت قول الله جل وعلا عاملة ناصبة يعني عاملة في الدنيا ناصبة في النار يوم القيامة. لهذا ينبغي للإنسان أن لا يلتفت إلى إخلاصه وصدقه بقلبه مجردا حتى يتوافق مع ذلك الصدق ذلك العمل الذي أمر الله عز وجل به. إن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وموافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل الإنسان هي مما ينجي الإنسان. وهما بالنسبة للإنسان كالجناحين للطائر لا يمكن أن يستقل الإنسان فيطير إلا بهذين. وإن استقل بواحد فإنه إنما يخادع نفسه. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإخلاص لله وأمر بموافقة أمره، وأن أمره إنما هو موافق لأمر الله، بل قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة الله، فقال الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يعص الله ورسوله، فجعل الطاعة مع الله والعصيان كذلك مع الله، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن أطاع الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا ينطق عن الهوى، يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء من حديث أحمد بن زيد بن هارون وقد جاء من حديث أحمد بن زيد بن هارون أنه قال إنما هي يعني شريعة الله التي أرسلها الله عز وجل بأرسل محمدا بها إلى البشرية، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن الله جل وعلا، لا يمكن أن يأتي أحد برأي من آرائه. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، يقول الله جل وعلا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا، لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، إنما هو من وحي الله سبحانه وتعالى. إن بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام التي لا تقيم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا وتلتمس الحق مجردا من القرآن، تقول ما وجدنا في القرآن أخذنا وتمسكنا به ولا يتفتون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي من تلك الآراء وتلك الأقوال في زمنه، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من قوله فيقول ما وجدنا في كلام الله أخذنا به وما لم نجد به فإنا لا نأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه مثله ذكر المثلية هنا يعني المشابهة في أمر الحجة، المشابهة في أمر النجاة، أي أن الله عز وجل جعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا للحق المجمل في كلام الله. لا يمكن للإنسان أن يؤدي الصلاة المفروضة إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم وضوءها ولا يعلم مجموع شروطها ولا يعلم عدد ركعاتها وبداية أوقاتها ونهايتها، فضلا عن سننها وآدابها وما جاء من مجموع أحكامها ومن الصلوات العارضة المتعلقة بالمناسبات كصلاة الكسوف والخسوف والخوف والاستسقاء وغير ذلك إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما قطع حبل الاجتهاد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد قول في مسألة نص عليها الدليل، وإذا لم ينص عليها الدليل فإنها من نوازل الإسلام يحكم الإنسان فيها بقواعد الإسلام وأن لا يخرج عن ذلك، لأن الله عز وجل قد كفر لهذه الأمة الدين، فقال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله عز وجل قد رضي لهذه الأمة الدين، فما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما رضي الله عز وجل به الدين، وما بقي شيئا يرضاه الله عز وجل لهذه الأمة إلا وقد نزل على محمد في ذلك اليوم ونزل حكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فإن الإنسان إذا اجتهد شيئا في دين الله ما ليس منه فليعلم أنه إنما ابتدع وأحدث وأن اجتهاد الإنسان في عمل طاعة يظنه قربة ولا عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه ابتدع وأحدث في دين الله واتهم الدين بالنقص ورضى الله بعدم الكمال والتمام، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قد روى ابن أبي شيبة وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله دخل على قوم في مسجد من مساجد الكوفة وهم جالسون حلقا وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول لهم سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100 فيهللون 100 ويكبرون 100 ويسبحون 100، فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، قال وكم من مريد للخير لم يجد ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وهؤلاء أصحابه متوافرون وهذه آنيته لم تكسر إنما أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فأنتم مفتتحون باب ضلالة إن الوقوف على النص والورود إلى منهل الوحي الذي أمر الله عز وجل به ليس حصرا للعمل إنما هو حصر للتعبد لله عز وجل بما شرع وأن لا يخوض الإنسان في شيء ليس له أثر في ذلك وأما ما عدا ذلك من أمر دين الإنسان فيسعى الإنسان فيما شاء ويبني ما شاء ويركب ما شاء ويمتطي ما شاء ويلبس ما شاء ويأكل من الطعام ما شاء خلق الله عز وجل للبشرية الأرض فيضرب فيها السبل ويأكل مما أراد الله سبحانه وتعالى لهم حلالا طيبا يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء خلق لكم ما في الأرض جميعا في إشارة إلى أن المستثنى في ذلك لا يناسب أن يخرج لفظ الجمع مما خلق الله فما خلق الله من شراب وما خلق الله من طعام وما خلق الله من كساء وما خلق الله عز وجل من مسكن للإنسان جعله الله سبحانه وتعالى حلالا طيبا وعد الله عز وجل محرمات يسيرة على الإنسان يعدها الإنسان بأصابع يده من المأكولات وبأصابع يده الأخرى من الملبوسات ومرة أخرى كذلك فيما يطلق الإنسان فيه بصره أمره بأن يطلق بصره في السماء وفي الأرض وفي الفجاج وعن يمينه وشماله يأخذ العبر ويتدبر ويتفكر فيما أراد الله سبحانه وتعالى استمع للخطبة الله يحفظك ولا تتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تكلم والإمام يخطب فقد لغى وجاء أيضا من مس الحصى فقد لغى فكيف بأخوين يتحدثان طول هذه الخطبة ويضحكان أيضا يليق هذا لا يليق هذا بمؤمن لا يليق بمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في دينه عليه الصلاة والسلام فيقول كما جاء في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فينبغي للإنسان أن يقف على الوحي وأن يلتمس الدليل فإذا جاء أمرا في أمر الدليل فلا يطلق يده وإنما يكفها ويلتمس في ذلك الدليل وإذا كان من أمر الدنيا فالأصل في ذلك الإباحة وإذا جاء أحد منعه من ذلك فليلتمس في ذلك الدليل والأصل في ذلك مسيره أما بالنسبة للدليل فالأصل في ذلك التوقف وأن الإنسان لا يعمل أما ما كان من أمر الدنيا فالأصل في ذلك الانطلاق وأن لا يتوقف الإنسان إلا بدليل وأما بالنسبة للتعبد فالأصل في ذلك التوقف وأن لا ينطلق إلا بدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل اليهود والنصارى إنما ظلوا وانحرفوا لأنهم أدخلوا في دين الله عز وجل ما ليس منه أنزل الله عز وجل كتاب التوراة على موسى وأنزل الإنجيل جل وعلا على عيسى ولكن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه ذلك على هذين النبيين إنما هو صالح لبني إسرائيل وليس للناس كافة فإن الرسالة إلى الناس كافة ليست من خصائص نبي من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للخطاب الذي جعله الله عز وجل في التوراة والإنجيل مقيدا لفئة معينة ومقيدا بزمن معين يبتدئ ببعثة موسى وينتهي ببعثة عيسى فإذا بعث عيسى تبتدئ شرعته وينتهي ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل الأحكام على بيئة معينة وعلى فئة معينة ومعلوم أن الخطاب إذا توجه الإنسان به إلى شعب من الشعوب أو توجه به إلى خطاب إلى ملة من الملل أو توجه به إلى زمن من الأزمنة معلوم أن الخطاب يتوجه إليهم بحالهم وأنه إن زيد على قدره فإن هذا مما لا يصلح لهذا لما وجدوا في كلام الله في كتاب التوراة والإنجيل تقادم بهم العهد وخرقوا أمر الله عز وجل وناموسى أن جعل ذلك مقيدا أرادوا بذلك أن يتوسعوا فيه وأن يمدوا أجله إلى ما بعد محمد جاءت مستجدات كثيرة فيما يتعلق في حياتهم نظروا في أمر التوراة فلم يجدوا من ذلك شيئا أدخلوا فيها شيئا من النصوص حتى تتسع بزعمهم وإرادتهم أدخل الأحبار والرهبان فيها وما زالت عجلة الزيادة والزيادة والنقصان فيه تستمر في ذلك. وسبب ذلك أنهم زادوا ذلك الأجل حتى وصل الأمر إلى تعدد نسخ التوراة وتعدد نسخ الإنجيل. وافتضح الأمر ولم يجدوا حينئذ الأمر إلا أن ينحوا التوراة والإنجيل عن أمر الحياة. وقالوا حينئذ نقر أنها لا تصلح لهذه الحياة، فإنما هي لحياة الأفراد وليست لحياة الجماعة. ثم بدأوا بسن ما يسمى بأنظمة الوضع لحياتهم. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا شيئا في كلام الله سبحانه وتعالى يضبط لهم ذلك الأمر، خاصة بعدما فشى في ذلك من تحريف كلام الله وتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل حفظ على هذه الأمة دينها وأمرها بالعمل بما فيه والتفكر والتدبر بما فيه، فإن الله عز وجل جعل فيه الأخبار وجعل فيه النظر والأقيسة والاعتبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قصمه الله. يعني لا بد أن تكون عاقبته إلى وبال، ومعنى الترك يعني أنه كان بين يديه ثم أخذه ونحاه ووضعه يمنة ويسرة. وهذه سنة لله عز وجل كونية، أن الله عز وجل لا يمكن لأحد طويلة قد نحى كلام الله عز وجل، وإنما يملي له الله سبحانه وتعالى، فإذا يملي له الله عز وجل فترة معينة ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فكان لله عز وجل عبرة أن الظالم والطاغي والخارج عن دين الله سبحانه وتعالى له أمد. لهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إمهال الله قدره لا يدركه الإنسان، ولكن أخذ الله شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن أعظم الظلم على الإطلاق هو أن يدخل الإنسان شيئا في دين الله ما ليس منه، وهو التلبيس. لهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى، فإن الكذب أعظم الظلم على الإطلاق. ويأتي الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة، يعني أنهم يتميزون عن غيرهم بتلك السمة التي جعلها الله عز وجل علامة عليهم، وذلك عقابا من الله سبحانه وتعالى. لهذا وجب على الإنسان أن يلتزم بالنص، فإن التزم بالنص فإن هذا عمارة هداية له في أمر الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عم سامع. يعني ينبغي عليه كما أنه أخذ، ينبغي أن يبلغ كما أخذ من غير زيادة ولا نقصان. وأن الإنسان إذا سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فليحذر الإنسان من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في إدخال دينه ما ليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من البدع يعلم أن ثمة أناس يدخلون في دين الله ويدعون إلى الحق ظاهرا، ولكنهم من جهة الحقيقة يدعون إلى الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة، يقول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله: كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن الله جاءنا بهذا الخير، إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل؟ قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لهذا ينبغي للإنسان أن يجعل الدليل نصب عينيه وأن يكون علامة بارزة أمامه، فإذا سمع بحجة فليلتمس لها دليلا. إن كثيرا من الناس يلتمس الحجج ويتحرى لأمر دنيا، فإذا أراد أن يضع ماله في تجارة أو أن يضارب في شيء سأل أهل الخبرة وسأل أهل العناية والدراية وتلمس أحوالهم وخبرتهم المديدة الطويلة، ولكنه إذا جاء في أمر دينه أخذ القول على عواهنه، وربما أخذ دينه من ملصق على حائط لا يعلم من كتبه أو نظر فيه في كتاب لا يعرف مؤلفه. فإذا كان كذلك لا شك أنه أخذ شيئا على عواهنه من غير أن يلتمس الحق ويتحرى فيه. ينبغي للإنسان أن يتحرى في أمر دينه أعظم من أن يتحرى في أمر دنياه، ليتحرى في أمر دنياه ما شاء، ولكن لا ينبغي أن يغلب أمر دنياه على أمر دينه، فإن ذلك هو الحيطة. لهذا كثر في كثير من الناس الابتداع والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم يأخذون الفتوى ويأخذون الحكم وهم ذاهبون وهم غادون، وأما ما يتعلق بأمر دنياهم فإنهم يتوقفون الساعات الطوال ليناقشوا مسألة معينة تتعلق بربح وخسارة. إن الله سبحانه وتعالى شدد في أمر الوحي وبين أنه إنما حفظه الله جل وعلا من جهة حروفه للناس، وأنه لا يمكن لأحد أن يطول حروفه، فقال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما ما يقع في تلبيس المعنى فإن هذا من أعظم وجوه الضلال. إنما كان تحريفهم في كتابهم أنهم حرفوا المعاني، فإن التوراة في نصها أكثر ضبطا من الإنجيل، وأما بالنسبة للمعاني أكثر ضلالا من الإنجيل، وذلك أنه لم يكن فيها شيء من المعاني يستقيم على ما أنزله الله سبحانه وتعالى، فحرفوا المعاني. ولهذا نرى كثيرا من الناس يضعون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يأتون بكلام الله عز وجل ويلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. لهذا ينبغي للإنسان ألا يغتر بمجرد الدليل، وأن يرجع إلى الصدر الأول الذين أمر الله عز وجل بالتمسك فيه بهم حال الدليل وجمع الخيرية فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمران قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن هذه القرون الثلاثة هي موضع الخيرية. فينبغي للإنسان إذا سمع قولا من أولئك أن يعلم أنه أقرب الناس إلى الخير وهم أقرب الناس إلى ذلك، فليمدد بيده إلى حبالهم فليتعلق بها، فإنها أقرب النجاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمتن الحبال المرسلة إلى الله جل وعلا، وهو حبل الله سبحانه وتعالى المتين الذي بدايته بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهايته في السماء. لهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكل ذلك الحبل إنما هو في كلام الله، لأنه غير واحد من المفسرين فسر حبل الله جل وعلا حبل الله عز وجل بالقرآن الكريم، كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم من أئمة السلف المفسرين. إن تقوى الله سبحانه وتعالى ما تقدم الإشارة إليه لا يمكن أن تتحقق للإنسان إلا بحياطة دينه، بمعرفة الحق وتمييز الباطل، فإن كثيرا من الباطل والحق في أطرافه بينهما تداخل أدخله إنما ضعف عقل الإنسان في ذاته من تمييز الحق من الباطل، وإما أن يكون شبهات قد انطلت على عقول كثير من الناس أو لتقادم العهد وضعف لغة كثير من الناس عن فهم كلام الله. إن كلام الله جل وعلا إنما نزل بلغة العرب على لغة قريش، أنزله الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أفصح العرب حتى يقطع الحجة على كل أحد يتشبث بمعنى أنه فهمه ولم يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني نشأت في بني سعد بن بكر وولدتني قريش، فأنا يأتيني اللحن، يعني أفهم كلام الله سبحانه وتعالى كما أراد الله. لهذا وكل الله عز وجل بيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فمن خالف أمر الله عز وجل في ذلك فكان كمن حرف الكلمة عن مواضعه وسلك في ذلك طرائق اليهود والنصارى من الأحبار والرهبان. إن تمسك المسلم بأثار السالفين والنظر فيما هم عليه والنظر فيما هم عليه ليس تمسكا بآثار بالي أو بأوراق صفراء أو تعلق الإنسان بالأقدمين، إنما يتعلق بدنياه. وأما أمر دينه فإن الله عز وجل فتح له ذلك، فليأخذ مما عصره وممن سبقه وممن يظن أنه يلحق به وغير ذلك. وأما بالنسبة لأمر الدين فإن الله عز وجل أغلق بابه وأحكمه في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يخرج عن ذلك. لهذا لما كانت هذه الحجة بهذه الوضوح والبيان بهذا القدر من الوضوح والبيان، كانت الأمة أقصر الأمم أعمارا وأقصر الأمم أيضا زمنا قبل قيام الساعة. فبنو إسرائيل من نشأة موسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أطول عمرا من بقاء أمة محمد من مبعث محمد إلى قيام الساعة. ولهذا فإن أمة محمد ستقوم ساعة البشرية قبل المدة الباقية التي كانت بين موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم يعني في الدنيا إنما بقاؤكم كبقاء من قبلكم. وجاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم كمثل اليهود والنصارى، فرجل أراد أن يستأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة، يعني من طلوع الشمس إلى زوال الشمس على دينار، فقال فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من زوال الشمس إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فعملتم أنتم على دينارين وهم دينار. فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال ذلك فضلي أؤتيه من أشاء. إن عدل الإنسان مع أجيره يجب عليه أن يكون في مرتبه أن يعطيه إياه، لكن لا حرج عليه أن يزيد أحدا لمنقبة أو إخلاص أو صدق فيه لمزية فيه. وهذه المزية إنما كانت لهذه الأمة لأن الله عز وجل يعلم كثرة الفتن التي تكون في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره وراه ابن جرير الطبري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوان، قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بصحف يقرؤونها، يعني يؤمنون بأخبار تنقل عني ثم يؤمنون بذلك للعامل منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا ومنهم، قال بل منكم. وهذه مزية لمن تأخر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعدل الله سبحانه وتعالى باقي. فإن الأمة إذا وقعت في فتن وكثرة الصوارف فإن الله عز وجل يجعل لعمل الإنسان في الفتن أعظم من غيره. ولهذا عبادة الإنسان في الفتن كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتن كالهجرة إليه. الله عز وجل قطع على جملة من الصحابة وهم من خيرة الخلق في هذه الأمة بعد نبي الله حينما فتح رسول الله مكة قال لا هجرة بعد الفتح، وهذا الباب أغلق ولكنه يفتح للأمة في آخر الزمان خاصة مع كثرة الفتن واضطرابها، أن المتعبد لله والقابض على دينه والمتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، وتلك منزلة عظيمة تساوي دخول الإنسان في الإسلام قبل أن كان في الكفر، كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أنه لما حضرته الوفاة جاء ابنه فقال فوجده يبكي فقال ما لك يا أبتاه، فقال إن كنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية ثم جاءنا ذلك الخير، ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبنا من الدنيا ما أصبنا وإني لا أدري ما ألقى الله عز وجل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإني لأرجو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله، وهذا فيه إشارة إلى أن الحج قرنه الله سبحانه وتعالى مع الإسلام ليبين منزلته، وتلك الهجرة هي العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان في آخر الزمان يتعبد ويتضرع لله جل وعلا. لهذا وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء بأنهم من أهل العبادة في قوله وكانوا لنا عابدين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفره سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن معرفة الإنسان بدينه، معرفة الإنسان بدينه هي قوام بدنه، هي قوامه كما يعتني بقوام بدنه، وصحة قلبه كما يعتني بصحة جسده. إن طهارة القلب وقوة الإيمان هي التي بينها الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن القوة ليس المراد بها هي قوة البدن وقوة الأجساد، إن المراد بها هي قوة القلب. فإن الإنسان إذا كان ذو بسطة بجسده لا ينفعه جسده إذا كان قلبه ضعيفا وصدره خوارا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل قلب الإنسان هو الذي يتحكم به خيرا ويتحكم به شرا. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. فينبغي للإنسان أن يعتني بقلبه طهارة بمعاهدته من أرجاس القلوب من الحسد والغل والبغضاء والكره، وكذلك أيضا ما يتعلق بأسباب النفاق ووسائله وعلاماته وأماراته وخصاله من الكذب وتضييع الأمانة وعدم الوفاء بالعهد والغدر عند الأمانة والعهد والفجور عند الخصومة، فإن هذا من أعظم خصال النفاق التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا من أعظم ما يعاهد الإنسان نفسه في أمثال هذه الأمور ألا ينام ليلة من الليالي وفي قلبه لأحد من الناس غشا أو غششا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، وكان الخيرة من خلق هذه الأمة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين على هذا الأمر، فكانوا ينظرون إلى ما في الناس في دنياهم أنه خير وهبه الله عز وجل إياه، وأنه أيضا من المتاع الزائل، فإن أعطوا منه رضوا وإن لم يعطوا منه سخطوا، فلا يتعلقون بشيء من أمر الدنيا، وإنما يخسرون إذا فاتهم شيء من الدين فإنه هو الخسارة، ولا يتعلقون بمعظم لأجل دنياه، وإنما يتعلقون به لأجل دينه. إن ولاء الناس إذا انصرف إلى أمر الدنيا فإن ذلك من أعظم الفساد والضلال في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بيعة الإنسان لأحد لأجل دنيا من غير التفات إلى دينه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعظم الناس لأجل المال، وإنما يكون ذلك لأجل دينهم وصلاحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا بايع رجلا لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، إن أعطي منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يوفي له. إن تعلق الإنسان بالساسة وتعلق الإنسان بالحكام وتعلق الإنسان بالعظماء ينبغي أن يتجاوز أمر الدنيا وفتاتها، وأن يتعلق حقيقة بإقامة أمر دين الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الزمن ما نشاهد من ثورات متعددة يمنة ويسرة، من ثورات مظلومين يريدون أن ينتصروا لمظالمهم ولدين الله سبحانه وتعالى، يجد كثيرا ما يؤلم النفس أن الدنيا غلبت على كثير من الناس، وشعارات الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى تقل في موضع وتزيد في موضع، وإنما كأن الناس يبحثون عن شيء من لقم العيش، وإن كان هذا هو من حق الناس في ذواتهم، لكن ينبغي ألا يكون مرتبة علية فوق دين الله الذي لأجله خلق الله عز وجل البشرية. اللهم إنا نسألك صلاحا وهداية لأقوالنا وأعمالنا. اللهم أصلح لنا النيات والذريات. اللهم خذ بنواصينا إلى هداك ورضاك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وقيض لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا الأموال والنيات والذريات والأزواج والأولاد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وأعطيتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واكفنا شر الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كلهم عونا، اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم كلهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم قوي ضعفهم وشد أزرهم ومكن لهم. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم مكن لهم في الأرض، واجعلهم من حملة كتابك العاملين بسنة نبيك. اللهم من أرادهم بدينهم ودنياهم وأعراضهم وأموالهم وأبنائهم وعرضهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ على المسلمين إيمانهم ودينهم. اللهم احفظ على المسلمين أرضهم. اللهم احفظ على المسلمين ثرواتهم. اللهم احفظ على المسلمين أعراضهم، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على النبي الأمين، صلوا وسلموا على النبي الأمين محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.